بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين التنبيه الثالث من تنبيهات القاعدة العامة أو النظرية العامة للتعارض المستقر. في هذا التنبيه الثالث يتكلم السيد الشيخ رضوان الله عليه حول نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين بعد تساقطهما، وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أصل عرض نظرية التعارض المستقر، ولكن هنا سيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث هذه المسألة بنحو أوسع وأكثر استيعابا لأدلة هذه المسألة. إذا قام التعارض المستقر بين دليلين وتعارض وتساقط، فهل أن تساقطهما بمعنى يمكن أن نلغيهما نهائيا؟ نفترض أن الدليلين أصلا غير موجودين، نتعامل معهما تعامل العدم المحض، فمثلا نجري البراءة عن كلا الطرفين إن احتملنا هذا الاحتمال. يعني إذا احتملنا احتمالا ثالثا على خلاف كلا الدليلين المتعارضين، إذا احتمل بعبارة أخرى إذا احتملنا كذبهما معا وأن الصحيح عند الله هو انتفاء هذا الحكم وذاك الحكم معا، لو احتملنا ذلك، كما إذا أفرضوا مثلا أحد الدليلين قال بالوجوب والدليل الآخر قال بالحرمة، مثلا أحدهما قال بوجوب الإكرام للفقير مطلقا حتى الفاسق، والآخر قال بحرمة الإكرام مثلا الإكرام الفاسق، بغض النظر عن الخاص والعام. لو افترضنا بأنه استقر التعارض، لو استقر التعارض بلحاظ الفقير الفاسق، أحد الدليلين قال يجب والآخر قال يحرم، فلو احتملنا أنه لا وجوب أكو في الواقع ولا حرمة، فهل نستطيع أن نتمسك بالبراءة عن كلا هذين الحكمين المحتملين ونتخذ الحكم الثالث وهو الإباحة أو لا يمكن؟ فإن قلنا بأن الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر تساقطا، والتساقط معناه أنهما كالعدم نهائيا، أمكن أن نذهب إلى الاحتمال الثالث عليه السلام، أمكن الذهاب إلى الاحتمال الثالث ولو بالرجوع إلى أصل عملي يؤدي إلى نتيجة الاحتمال الثالث كالبراءة عن الوجوب والحرمة معا. وأما إذا قلنا بأن تساقط هذين الدليلين عليكم السلام، تساقط هذين الدليلين لا يبرر رفع اليد عن كلا الحكمين نهائيا والانتقال إلى الاحتمال الثالث، فيبقى هذان الدليلان حجتين بقدر نفيهما للاحتمال الثالث، فهما إنما يتساقطان بلحاظهما، أما بلحاظ الاحتمال الثالث فهما حجتان لا زال حجة على الحجية. ففي هذا التنبيه الثالث نريد أن نحقق هذه المسألة، أنه هل أن بالإمكان التمسك بالدليلين المتعارضين بعد تساقطهما، هل بالإمكان التمسك بهما لنفي الاحتمال الثالث أو لا يمكن؟ عليكم السلام. أو لا يمكن التمسك بهما لنفي الاحتمال الثالث؟ هذه هي المسألة المطروحة في هذا التنبيه الثالث. هناك عدة وجوه لتوجيه صحة التمسك بالدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر بعد تساقطهما، توجيه عليكم السلام، توجيه صحة التمسك بهما لنفي الاحتمال الثالث عدة وجوه. الوجه الأول لتوجيه صحة التمسك بالدليلين المتعارضين لنفي الاحتمال الثالث، الوجه الأول هو التمسك بالدلالة الالتزامية لهذين الدليلين بالرغم من تساقط دلالتيهما المطابقيتين. الدلالتان المطابقيتان تعارضتا وتساقطتا، لأن الوجوب والحرمة مثلا متعارضان، هذا يقول واجب ذاك يقول حرام وهما متنافيان، فدليل عليه الصلاة والسلام، فدليل الوجوب تعارض مع دليل الحرمة، فليس عليكم الصلاة والسلام ليس هذا حجة في دلالتي على الوجوب ولا ذاك حجة على في دلالتي على الحرمة، لأن مقتضى التعارض والتساقط رفع اليد عن حجية كليهما، ولكن كل من هذين الدليلين يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الاحتمال الثالث، على نفي الإباحة، كلاهما مشتركان في الدلالة على نفي الإباحة. ما دام هما مشتركان في الدلالة على نفي الإباحة، إذن هذه الدلالة غير مبتلاة بالتعارض حتى تسقط عن الحجية، فلنتمسك بالدلالة الالتزامية لهذين الدليلين على نفي الاحتمال الثالث، على نفي الإباحة مثلا في هذا المثال، فنتمسك بالدلالة الالتزامية لهذين الدليلين لنفي احتمال الإباحة. فلا يمكن التمسك بالبراءة مثلا لأن هذان الدليلان من الأمارة، والأمارة مقدمة على الأصل، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل لنفي الوجوب والحرمة معا وإثبات الإباحة لإثبات البراءة مثلا، لأن هذين الدليلين يدلان بالدلالة الالتزامية على نفي الإباحة، وبالتالي لا بد وأن نبني إما على الوجوب بالذات أو على الحرمة بالذات، لا يحق لنا أن نبني على الإباحة. تمسكا بالدلالة الالتزامية لهذين الدليلين، هذا ما قد يقال في هذه المسألة، هذا الوجه الأول. والجواب على ذلك ما سبق في بدايات الكتاب من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، قلنا بأن معنى تبعية، معنى قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية يعني التبعية في سقوط الحجية لا في ثبوت الحجية، كنا نقصد التبعية، التبعية في السقوط، يعني متى ما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فتتبعها الدلالة الالتزامية أيضا، وهنا قد تساقطت الدلالتان المطابقيتان فالدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية، على شرح وبرهان مضى في عرض عند عرضنا لتلك القاعدة. إذن هذا الوجه للتمسك بالدليلين المتعارضين لنفي الوجه الثالث، لنفي الاحتمال الثالث باطلون. هناك وجهان آخران بالتدريج نطبق على العبارة، نأخذ العبارة الثالث. وقع البحث، التنبيه الثالث، وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما، فيما إذا كانت في تلك المسألة، فإذا كان يوجد في تلك المسألة احتمال ثالث، كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة والاحتمال الثالث هي الإباحة، أو مثلا في صلاة الظهر وفي صلاة الجمعة أحد الدليلين يدل على وجوب صلاة الظهر والدليل الآخر يدل على وجوب صلاة الجمعة، والاحتمال الثالث لو احتملنا عدم وجوب صلاة أصلا، طبعا هذا مثال افتراضي لا نحتمل هذا الاحتمال، لكن على فرض أننا كنا نحتمل عدم وجوب صلاة أصلا في يوم الجمعة، لا ظهر ولا لا صلاة ظهر ولا صلاة جمعة، لكان ينفتح هذا البحث من أنه هل يمكن نفي هذا الاحتمال الثالث بهذين الدليلين، بهذين الدليلين رغم تعارضهما وتساقطهما، ننفي احتمال عدم وجوب لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة. ننفي هذا الاحتمال الثالث. هذا جمع بين الاحتمالين وليس نفيا للاحتمالين. هذا ليس نفيا للاحتمالين وإنما هو جمع بين الاحتمالين. بلي هذا مو احتمال ثالث. بلي هذا جمع بين الدلالتين المطابقيتين. هذا معنى التمسك بكلتا الدلالتين المطابقيتين وأنهما متكاذبان. نحن نعلم بأنه لا يجب هذا وذاك معا، فأكو تكاذب بين وجوب هذا ووجوب ذاك، يوجد تكاذب. وإلا لو احتملنا ذلك لم يكن تعارض بينهما، لكان هذا حجة وذاك حجة أيضا. لو احتملنا ذلك، لو احتملنا وجوبهما معا، لما كان أكو تعارض بين هذين الدليلين، لكنا نتمسك بهذا وبذاك معا. أي احتمال ثالث افترضنا، كل شيء، كل وجه ثالث احتملناه ما عدا الوجه الذي يدل عليه هذا والوجه الذي يدل عليه ذاك، أي وجه ثالث احتملناه هل يمكن نفيه في هذين الدليلين أو لا؟ لو كان الوجه الثالث المحتمل في هذه المسألة هو وجوبهما معا لانتفى التعارض بينهما، لانتفى التعارض بينهما، لتمسكنا بهما لإثبات وجوب هذا ووجوب ذاك معا. لا يمكن هنا في هذا المثال أن نعتبر الوجه الثالث عبارة عن وجوبهما معا، بالإمكان أن تعتبر الوجه الثالث عدم وجوبهما معا. لو اعتبرنا الوجه الثالث عدم وجوبهما معا لأمكن أن نبحث عن أن هذين الدليلين هل يمكن أن نتمسك بهما لنفي هذا الاحتمال الثالث، يعني لنفي احتمال عدم وجوبهما معا. وقد يقرب ذلك بوجوه، يعني ذلك يقصد توجيه نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين المتساقطين. أول الوجوه الثلاثة، ثلاثة وجوه يذكرها سيد الشهيد. أولها التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإنها غير معارضة، يعني هذه الدلالة الالتزامية غير معارضة، يعني ليس لها معارض. الدلالتان المطابقيتان خب إحداهما تعارض الأخرى، أما الدلالة الالتزامية فهي مشتركة، كلاهما مشتركان في الدلالة الالتزامية على نفي الاحتمال الثالث، إذن ماكو تعارض. بل فإنها غير معارضة فتبقى حجة، وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية في الحجية، يعني في سقوط الحجية يقصد. هذا اصطلاح ماشي في الحجية، لكن المقصود في سقوط الحجية. وأما بناء على ما هو الصحيح من تبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية فلا يصح هذا الوجه. ثانيها، الوجه الثاني، التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. هذا الوجه الثاني يقول بأنه هذان الدليلان المتعارضان دلالة كل منهما على مدلوله الخاص معارض بدلالة الآخر على مدلوله الخاص، لأننا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، فهما يتساقطان في حدود هذا العلم الإجمالي. كل ما وقع طرفا لهذا العلم الإجمالي تساقط مع الذي يقع طرفا آخر لهذا العلم الإجمالي. نحن نعلم إجمالا بأنه إما المدلول الخاص لهذا الدليل كاذب أو المدلول الخاص لذاك الدليل كاذب، فهذا المدلول الخاص وذاك المدلول الخاص لا يمكن إثباتهما بالحجية، لأنهما وقعا طرفا للعلم الإجمالي. ولكن لما لا يمكن أن نثبت بهذين الدليلين بحجية، بدليل حجية هذين الدليلين نثبت عنوان غير ما علم إجمالا بكذبه؟ معلومنا بالإجمال غير مشخص لدينا، ولكنه مشخص عند الله، معين عند الله. وبالأخص بناء على نظرية المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالمعين عند الله، لذلك الفرد الواقعي المعلوم عند الله. هذا تذكرون المحقق العراقي هكذا كان يفسر العلم الإجمالي، كان يقول أن العلم الإجمالي متعلقه معلوما عند الله، معين عند الله، مجهولا لدينا، لكنه في واقعه متعلق علمنا الإجمالي واحد بالشخص المعلوم عند الله. فنقول بأنه فلنسبة بحجية هذين الدليلين ذاك الآخر غير المعلوم بالإجمال، غير المعلوم بالإجمال كذبه، عنوان ما غير ما علم إجمالا بكذبه، ذاك الفرد الآخر على إجماله الذي لا نعرفه، لكن هو معين عند الله، لكن هو على إجماله فلنثبت حجيته، فلنثبت حجية هذين الدليلين لإثبات هذا المقدار، لإثبات ما بل ما لم نعلم إجمالا بكذبه، ذاك الفرد الذي لا بل لم يتعلق به علمنا الإجمالي، لأن علمنا الإجمالي تعلق بأحدهما، فنشير إلى ذاك الآخر، نقول بأنه ثابت بحجية هذين الدليلين. هذا هو الوجه الثاني لإثبات نفي الوجه الثالث. بالنتيجة الاحتمال الثالث ينفى، لأن أحد هذين سيثبت، أحد هذين سيثبت، فلا بد وأن نتمسك بأحد هذين، ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله، ولا يحق لنا أن ننتقل إلى احتمال ثالث. هذين أحد هذين الوجهين يتثبت علينا، هذا وإن كنا لا نشخصه بين هذين الاثنين، لا نشخصه، لكن يكفي لنفي الاحتمال الثالث، يكفي ذلك لنفي الاحتمال الثالث. فائدة إثبات ذاك الواحد الذي لا نعرفه، إثبات ذلك الواحد الذي لا نعرفه، فائدة إثبات ذلك بأن لا ننتقل إلى احتمال ثالث، فائدته يظهر في عدم إمكان الانتقال إلى احتمال ثالث. هذا هو الوجه الثاني لإثبات لنفي الوجه الثالث بهذين الدليلين. هذه الدلالة، دلالة هذين الدليلين على إثبات ما لا نعلمه إجمالا بكذبه، هذه الدلالة هل هي معارضة بدلالة أخرى أو ليست معارضة بدلالة؟ دلالة هذين الدليلين لإثبات ما لا نعلم إجمالا بكذبه، هذا العنوان الإجمالي، هذه الدلالة. يقول صاحب هذا الوجه بأن هذه الدلالة ليست معارضة بدلالة أخرى حتى تتفاقم، لأن هذه الدلالة تتعارض مع أي دلالة؟ المرشح للتعارض أمران وكلاهما باطلة. تارة يتوهم بأن دلالة هذين الدليلين على إثبات ما لا نعلم إجمالا بكذبه، هذه الدلالة معارضة بدلالتهما على ما نعلم إجمالا بكذبه. فقد يقول القائل بأن هذين الدليلين كما يدلان، كما أن لهما دلالة على ما لا على ما لا نعلم إجمالا بكذبه، كذلك لهما دلالة على ما نعلم إجمالا بكذبه، لأن أحدهما يدل على هذا والآخر يدل على ذاك، وهذان أحدهما في الواقع هو المعلوم بالإجمال بكذبه والآخر غيره، أليس كذلك؟ هذان في الواقع أحدهما هو المعلوم إجمالا بكذبه والآخر هو ما لا يعلم إجمالا بكذبه، في علم الله هو أحدهما هو المعلوم بالإجمال والآخر هو غيره، هو غير المعلوم بالإجمال. إذن فكما توجد دلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه توجد دلالة أيضا على ما نعلم إجمالا بكذبه فيتعارض. يقول بأنه لا يمكن للدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه أن تتعارض وتتساقط مع الدلالة على ما نعلم إجمالا بكذبه، لأن ما نعلم إجمالا بكذبه دلالته ساقطة عن الحجية قطعا، ولا يمكن أن يقع طرفا للتعارض مع الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه. يعني الدلالة على ما نعلم بكذبه مسلم السقوط، لأنه نعلم بكذبه، لأنه معلوم الكذب، فهذا في نفسه ليس حجة، في نفسه معلوم البطلان، معلوم حجته ساقطة في نفسه. فقد سبق أن قلنا بأنه إنما يقع التعارض والتساقط بين دليلين كان كل منهما صالحا للحجية وحده، حتى يقع تعارض بينهما فيتساقطان. أما إذا كان أحدهما في نفسه حجته ساقطة فلا يمكن أن يقع طرفا للتعارض مع الآخر. فهنا عندنا في هذين الدليلين دلالتان، دلالة على ما نعلم إجمالا بكذبه ودلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه، ولا يمكن أن يقع تعارض بين هذين، لأن ما نعلم، لأن الدلالة على ما نعلم إجمالا بكذبه ساقطة عن الحجية قطعا، غير صالح للحجية، غير صالحة هذه الدلالة، غير صالحة للحجية. فإذا تبقى الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه بل مجردا عن التعارض، سليما عن التعارض، سليمة عن التعارض، الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه تبقى سليمة عن التعارض. هذا هو المرشح الأول للتعارض الذي نفيناه. والمرشح الآخر للتعارض مع هذه الدلالة دلالة كل من الدليلين على مقتضاه. قد يقال بأن الدلالة الموجودة، الدلالة الموجودة لأحدهما على أحدهما الذي لا نعرفه على ما لا على عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه معارضة مع دلالة الآخر على مدلوله المطابقية الخاص، فلا يمكن إذن التمسك بهذه الدلالة الإجمالية التي ذكرناها لأنها معارضة مع الدلالة التفصيلية في الآخر. والجواب أن الدلالة التفصيلية قد تساقطت مع الدلالة التفصيلية في صاحبه. الدلالة الثانية التفصيليتان قد تعارضتا وتساقطتا، سقطتا عن الحجية، فتبقى الدلالة الإجمالية على عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه سليمة عن المعارض. إذن فالدلالة إجمالا على ما لا نعلم إجمالا بكذبه هذه الدلالة سليمة عن المعارض، ليس لها معارض لا بدلالة إجمالية مثلها ولا بدلالة تفصيلية. إذا تبقى الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه هذه الدلالة تبقى سليمة عن المعارض، فنتمسك بها لإثبات ذلك، لإثبات ما لا نعلم إجمالا بكذبه. فذاك الفرد الآخر الذي هو غير المعلوم، غير معلومنا بالإجمال عند الله، ذاك الفرد الآخر يتثبت، يكون حجة علينا. وهذا لا يفيد إلا لنفي الاحتمال الثالث، لأننا لا نميز بينهما حتى نعرف أن أي منهما ثبت علينا، فهذه الحجية فائدتها هو نفي الاحتمال الثالث. هذا بيان الوجه الثاني للتمسك بهذين الدليلين لنفي الاحتمال الثالث. ونلاحظ على ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يعترض على ذلك بأنه هل نطبق هذا الوجه في حالة احتمال كذبهما معا أو في غير حالة احتمال كذبهما معا؟ لأنه في حالات التعارض بين الدليلين تارة نحتمل كذبهما معا وتارة لا نحتمل كذبهما معا. فإن احتملنا كذبهما معا فهذا يعني احتمال عدم تعين المعلوم بالإجمال عند الله، وبالتالي عدم تعين غير المعلوم بالإجمال حتى عند الله حتى في الواقع. إذا احتملنا كذبهما معا فهذا يعني أن من المحتمل أن يكون كلا الدليلين كاذبين، وإن كان هذا الاحتمال هو المتحقق في الواقع عند الله فمعلومنا بالإجمال ما هو؟ نحن نعلم إجمالا بكذب أحدهما ونحتمل كذبهما معا أيضا. المعلوم بالإجمال كذبه ما هو؟ لو افترض أنهما كانا كاذبين معا عند الله في علم الله، لو افترضنا أنهما كانا كاذبين معا في علم الله، لكننا لا نعلم بالكذب إلا بقدر واحد. معلومنا بالإجمال ما هو؟ معلومنا المعلوم كذبه عندنا هو هذا أو ذا، قابل للانطباق على هذا وعلى ذا أيضا. معلومنا بالإجمال غير متعين، وهذا طبعا أحد النقوض من جملة النقوض على نظرية التحقيق العراقي القائل بأن المعلوم بالإجمال هو فرض معين عند الله، فيه حالات ما يقدر يفسر تعين المعلوم بالإجمال عند الله. في الحالات التي يمكن أن يكون كلا الطرفين متساويين في الواقع، إن كان بالإمكان تساوي الطرفين معا في الواقع، أين من القبيل ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، وكان في الواقع كلاهما نجسان، فمعلومنا بالإجمال ياهو، معلومنا بالإجمال هل هو هذا أو هو ذا؟ لو لم تكن معلمة بعلامة، إذا تذكرون كان الترشيد يعبر بأنه معلمة بعلامة، لو لم يكن معلومنا بالإجمال معلما بعلامة وهو قابل للانطباق على هذا في الواقع وعلى ذاك في الواقع أيضا، يعني ماكو تعين إليه. فالمعلوم بالإجمال لا يتعين لا في هذا ولا في ذاك. ففيما نحن فيه أيضا هكذا نقول بأنه إن كنا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، ولهذا وقع التعارض بينهما لعلمنا بكذب أحدهما، ولكن كنا نحتمل كذبهما معا في الواقع، إذن فالمعلوم بالإجمال ربما لا يكون له تعين في الواقع، إذ ربما يكونا كاذبين معا. وهذا يعني أنه ربما لا تعين لمعلومنا بالإجمال في الواقع. كان يقول بأننا نتمسك بالدلالة على بدلالة على إثبات ما لا نعلم إجمالا بكذبه، وما لا نعلم إجمالا بكذبه ما هو؟ وغير المعلوم بالإجمال كذبه، المعلوم بالإجمال كذبه إذا لم يتعين في الواقع، إذن فما عداه أيضا لا يتعين في الواقع، إذن فلا يمكن أن نتمسك بهذه الدلالة، لأن هذه الدلالة تصبح فارغة ما لها مدلول إذا لم يتعين في الواقع، تصبح هذه الدلالة فارغة، لأن الغير المعلوم بالإجمال لا يتعين في الواقع إلا بتعين المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال ربما لا يكون متعينا في الواقع. إذن فهذه الدلالة لا معنى لها حتى نتمسك بها. هذا إذا احتملنا كذبهما معا، وأما إذا لم نحتمل كذبهما معا، يعني علمنا بصدق أحدهما، معنى عدم احتمال كذبهما معا معنى أننا نعلم بصدق أحدهما على أقل تقدير، كما نعلم بكذب أحدهما نعلم بصدق الآخر. في هذه الحالة قلنا في الاحتمال الثالث حاصل المطار بدون حاجة إلى حجية تعبدية، حجية تعبدية لا نحتاج، لأننا نعلم إجمالا بصدق أحدهما. فالاحتمال الثالث ملغي، فالاحتمال الثالث ملغي، يعني لا احتمال ثالث موت، ماكو احتمال ثالث حتى ننفيه بالحجية التعبدية. إذن فلا حاجة حينئذ لنفي الاحتمال الثالث بالحجية التعبدية لهذين الدليلين، وعليه فهذا الباش أيضا غير تام لنفي الاحتمال الثالث لهذين الدليلين. لاحظ العبارة. ثانيا أو ثانيهما ثانيها ثاني هذه الوجوه لإثبات لنفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين المتساقطين، التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. هذا العنوان الإجمالي، غير ما علم إجمالا بكذبه. فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه، هذا بعينه لا يمكن إثبات حجيته، وذاك بعينه أيضا لا يمكن إثبات حجيته للمعارضة، لأنه هذا بعينه وذاك بعينه متعارضة. وأما تطبيقه يعني تطبيق دليل الحجية على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا، غير معلوم الكذب إجمالا، لأن معلوم الكذب إجمالا هو أحد هذين، نشير إلى الآخر إجمالا ونقول الآخر حجة. وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه، لأنه غير معارض لا بكذا ولا بكذا، لا هو معارض بعنوان إجمالي مثله ولا بعنوان تفصيلي. لاحظوا، يقول لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان على عنوان معلوم الكذب، تطبيق دليل الحجية على عنوان معلوم الكذب الإجمالي، معلوم الكذب العلم الإجمالي، لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان لعنوان معلوم الكذب العلم الإجمالي غير معقول. إذن فهذا هذا ليس حجة من الأساس، فطرفه لا يبتلي بالتعارض، يعني الدلالة على غير معلوم الكذب ما رح يبتلي بالتعارض، لأن معارضه إن كان هو هذا فهذا ساقط من أساسه، لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقولا. ولا بتطبيق معطوف على لا بتطبيقه الأول، بل يعني لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك، العنوان التفصيلي لهذا أو العنوان التفصيلي لذاك، لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم. طبعا هذا عدم تعارضه للعنوانين التفصيليين أنا ذكرت بسبب أنهما تساقطا، وظلت الدلالة على العنوان الإجمالي لغير ما علمنا إجمالا بكذبه ذاك يبقى سليما عن التعارض. بينما هذا في الكتاب أكو توجيه آخر أفضل، هذا التوجيه أنا فات عني أشرح لكم إياه، هذا التوجيه لعدم إمكان معارضة الدلالة الإجمالية هذه مع الدلالة التفصيلية لكل منهما على مفاده، عدم إمكان معارضة هذه الدلالة الإجمالية على مع الدلالتين التفصيليتين، توجيه أنه سيد يقول بأننا لا نحرز معارضة هذه الدلالة الالتزامية مع هذا كما لا نحرز معارضته مع ذاك، لأنه عندنا دلالة التزامية إجمالية، عندنا دلالة على شنو؟ على ما لا نعلم إجمالا بكذبه، الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه، هذه الدلالة على ما لا نعلم إجمالا بكذبه يوجد في مقابله الدلالة على هذا بالذات، ولعله مطابق مع ذات الذي لا نعلم بكذبه في الواقع، والدلالة على ذاك الآخر أيضا بالذات، وهذا أيضا ربما يتطابق مع ذات الذي
لا نعلم إجمالا بكذبه في الواقع. فما لا نعلم إجمالا بكذبه في الواقع لا نحرز منافاته لا مع هذا بالذات ولا مع ذاك بالذات. فإذا لاحظنا هذا بالذات بخصوصية الفردية لا يقع تعارضا طرفا للتعارض مع هذا الإجمالي، وذاك الآخر لو أخذنا لو لاحظناه بخصوصية الفردية أيضا لا يقع طرفا للتعارض، لأننا نحتمل توافقه مع هذا ونحتمل ما توافقه مع ذاك، فلا نحرز التعارض لا مع هذا ولا مع ذاك. يبقى ذاك العنوان الإجمالي الآخر، وذاك العنوان الإجمالي الآخر سبق وأن قلنا بأنه معلوم الكذب وغير صالح للحجية في نفسه. لاحظنا، فإذا لاحظنا في مقابل عنوان ما لا نعلم بكذبه، في مقابل عنوان ما لا نعلم بكذبه إن لاحظنا العنوان الإجمالي الآخر فهو معلوم الكذب ولا يمكن حجيته حتى يقع طرفا للتعارض، وإن لاحظنا في مقابله العنوانين التفصيليين فلا نحرز منافاته لكل من العنوانين التفصيليين حتى يقع طرفا. هذا ما رجعوا إلى ذاك العنوان الإجمالي يعني المعلوم الكذب، أحدهما يعني ذاك المعلوم الكذب، ذاك الواحد المعلوم كذبه إجمالا، فيرجع إلى ذلك. يقول لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم، يعني لعنوان لأي من هذين العنوانين الخاصين بل غير المعلوم، لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي كل من هذين العنوانين التفصيليين لعنوان غير معلوم الكذب، غير المعلوم يقصد غير معلوم الكذب، فلا نحرز معارضة كل من هذين العنوانين التفصيليين مع هذا العنوان الإجمالي الذي نريده. إذن يبقى هذا العنوان الإجمالي يبقى سليما عن التعارض، عنوان غير المعلوم كذبه يبقى سليما عن التعارض. ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا نحتمل كذبهما معا. فإن احتمل يعني أن احتمل كذبهما معا، ففي حالة كذبهما معا يعني على فرض تحقق هذا الاحتمال في الواقع، يعني على فرض أن يكونا كاذبين في الواقع، لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلوم بالإجمال، لا المعلوم بالإجمال يتعين في الواقع ولا ما عداه يتعين في الواقع، لأنه على حد سواء كلاهما سواء، كما في مثال النجاسة إذا كان في الواقع كلا طرفين نجسين ولم يكن المعلوم بالإجمال معلما بعلامة فلا يتعين، فالمعلوم بالإجمال غير معين حتى عند الله غير معين، لأنه قابل لانطباقهم على علامة ذلك النسبة علمنا إليهما على حد سواء. لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له، حتى تجعل الحجية له. وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث، يعني نقطع بصدق أحدهما، وهذا يعني العلم بكذب الاحتمال الثالث، فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية. ثالثها الوجه الثالث في الحقيقة تطوير وتعميق لنفس هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه بنحو تزول هذه الملاحظة، وذلك بأن نقول بأننا لا نتمسك بعنوان ما لا نعلم بكذبه، ما لا نعلم إجمالا بكذبه حتى يقال بأنه ليس له تعين في الواقع، بل نتمسك بحجية كل من هذين الدليلين مشروطا بعدم صدق الآخر، كما مضت الإشارة إلى ذلك عند عرضنا لنظرية التعارض المستقر. قلنا بأنه ما دام كل من هذين الدليلين لدليل حجيته إطلاق. دليل حجيته كل من هذين الدليلين يريد أن يجعل كل من الدليلين حجة سواء كان الآخر صادقا أو كاذبا. نحن بالإمكان أن نحافظ على أصل دلالة الدليل على الحجية ونرفع اليد عن إطلاقه، ولا ضرورة لرفع اليد عن أصل الدلالة على الحجية ما دام يمكن أن نبقى على الحجية ونرفع اليد عن إطلاقه فقط، لأن الإطلاق يتمسك به ولا يخرج عن الإطلاق إلا بقدر الضرورة، والضرورة هنا إنما تقتضي رفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل دلالة عن الحجية. لا يرفع اليد عن الدلالة الإطلاقية إلا بقدر الضرورة، والضرورة هنا تقتضي الرفع عن إطلاق الدليل لا عن أصل الدليل الحجي، يعني يقيده بقيد. والقيد ما هو؟ هو القيد بعدم صدق الآخر. نقول بأن ما دل على مثلا وجوب صلاة الظهر حجة إن كان الآخر، إن لم يكن الآخر صادقا، وما دل على وجوب صلاة الجمعة أيضا حجة إن لم يكن الأول صادقا، كل منهما حجة إن لم يكن الآخر صادقا. وطبعا قلنا بأن هذا إنما يصح إن لم نعلم بصدق أحدهما، يعني إذا احتملنا كذبهما معا، يمكن أن نتمسك بحجية كل منهما على فرض عدم صدق الآخر، وإلا إذا علمنا بصدق أحدهما لكان هذا يعني أن هذا حجة لو لم يكن الآخر صادقا ولو لم يكن الآخر صادقا مساو لما إذا كان هو صادقا، يعني أن هذا حجة إن كان هو صادقا، وهذا لغو طبعا، أن يكون الشيء حجة إن كان صادقا، يعني إن لم يكن الآخر صادقا إن كان يساوي صدق نفس هذا الأول. إذا علمنا بصدق أحدهما، فقيد عدم صدق الآخر يساوي صدقه هو، وهذا لا معنى له. فإنما يمكن هذا التوجيه فيما إذا احتملنا كذبهما معا، وهذا هو يؤدي إلى نفي الاحتمال الثالث. لأنه هذا حجة إن لم يكن ذاك صادقا وذاك حجة إن لم يكن هذا صادقا، إذن فأحدهما إجمالا حجة، وإذن فلا يمكن الخروج إلى احتمال ثالث لأن أحدهما إجمالا حجة، فلا يمكن الخروج إلى احتمال ثالث وهو احتمال كذبهما معا، وهذا هو التوجيه الصحيح للتمسك بالدليلين لنفي الاحتمال الثالث. لاحظ العبارة وهو ثالثها، وهو تعميق للوجه الثاني، وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط، يعني بدلا عن التمسك بالعنوان الإجمالي نتمسك بالعنوانين التفصيليين، ولكن كل منهما مشروط لعدم صدق الآخر، بكذب الآخر، يعني عدم صدق الآخر. وحيث يعلم بكذب أحدهما بل فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وحيث أننا نعلم بكذب أحدهما لأنهما متعارضان، فإما هذا كاذب أو ذاك كاذب، إذن بالنتيجة نعلم بأن الحجية فعلية في أحدهما، إما حجية هذا شرطه متحقق فهي فعلية، وإما حجية ذاك شرطه متحقق فهي فعلية، وبالتالي نعلم إجمالا بفعلية حجية أحدهما، فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وهذا يكفي لنفي الثالث، لنفي الاحتمال الثالث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. يكفي، والحمد لله رب العالمين.